بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال المؤلف رحمه الله: ثم المردود. وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من ذكر الصحيح ودرجاته المقبول ودرجاته انتقل للكلام على المردود وهو عكس المقبول، وأشرنا إلى أن المردود المراد به كل ما كان مردودا من جهة القبول، أي أنه لا يقبل. وموجب الرد، أي الذي يوجب أن يرد الحديث، هو أحد أمرين: إما أن يكون هنالك سقط في إسناد ذلك الحديث، سقط راوي من الرواة في إسناد ذلك الحديث، من إسناد ذلك الحديث، أو أن يكون هنالك طعن في الرواة، أو أن يكون هنالك طعن في الرواة. ولا شك أنه قد يجتمع الأمران، فيكون هنالك سقط ويكون هنالك طعن. قال: على اختلاف وجوه الطعن. وجوه الطعن كثيرة، وسيأتي إن شاء الله كلام المصنف رحمه الله تعالى عليها في الجرح والتعديل. قال: أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. فلا يلزم أن يكون الطعن بسبب ديانة أو بسبب ضبط، بل قد يكون هو أعم من ذلك، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. يكون هناك طعن في هذا الحديث لأمور هي أعم، كما سيأتي بيانه بحول الله سبحانه وتعالى. قال: فالسقط، يعني هذا السقوط الذي يحصل أو السقط الذي يحصل في خلال الإسناد، إما أن يكون في أوله، وإما أن يكون في أوسطه، وإما أن يكون في آخره. في أوله من جهة الراوي أو المصنف، البخاري يسقط من فوقه مثلا، أو يكون في خلال الإسناد في وسطه، أو يكون في آخر الإسناد من جهة الصحابي، فيكون إما من جهة المصنف الذي يروي الحديث فيسقط البخاري مثلا، يسقط مسلم من هو فوقه، هذه صورة، أو يحصل السقط في وسط الإسناد، أو يحصل في آخر الإسناد. كل صورة من هذه الصور لها اسم في المصطلح على ما سيأتي بيانه. ذكر المعلق، قال:
فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه. فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، قد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. وما أتى فيه بغير الجزم ففيه من قال قد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح.
نعم. قال فالأول المعلق، فالأول المعلق شرع رحمه الله تعالى في الكلام على المعلق. الأول يعني الذي حصل السقط فيه من مبادئ الساد من تصرف مصنف، لأنه قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، هذا الأول. قال فالأول المعلق، هذا الأول يسمى المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. فالمعلق ما سقط من إسناده واحد فأكثر من مبادئ السند، ما سقط من إسناده واحد فأكثر من مبادئ السند، يعني في بداية السند. قال وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. المعضل وسيأتي ذكره أيضا هو من قول القائل أعضل الشيء إذا استغلق شديدا، وهو في الاصطلاح ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي خلال السند، ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي في خلال السند. ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال في مقدمته عن المعضل، قال هو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، هو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. فعلق عليه البخاري قال وليس المراد بذلك، انتبه، قال وليس المراد بذلك إلا سقوطهما في موضع واحد، إلا سقوطهما في موضع واحد. فالمعضل ما سقط من إسناده كم؟ اثنان فأكثر على التوالي، فيسقط الشيخ وشيخ الشيخ مثلا، فيسقط اثنان على التوالي أو أكثر، ويكون هذا السقط في خلال السند في وسط السند، لا في أوله ولا في آخره. هذا يسمى معضلا. قال هنا رحمه الله تعالى وبينه يعني المعلق وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق. المعلق قلنا ما سقط منه راو فأكثر من جهة المصنف، من جهة المصنف من مبادئ السند راو فأكثر. فإذا سقط راويان اجتمع هو والمعلق في سقوط راويين، فاجتمعا من هذه الناحية، وافترقا من جهة أن المعلق يكون في أول السند والمعضل يكون في وسط السند. واضحة؟ هذا يكون في أول السند وهذا يكون في وسط السند. لذلك قال تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك، لأن هذا من تصرف المصنف ويكون في أول السند. ينبه هنا على مسائل تتعلق بالمعضل وإن كان سيأتي، لكنه اختصر فيه لاحقا، أن المعضل قد تجد استعمال لفظ المعضل فيما لم يسقط من إسناده راو أصلا، قد تجد هذا الاستعمال، لكن هذا يراد به الضعيف، هذا يراد به الضعيف. لكن في الاصطلاح ما هو المعضل؟ هو الذي ذكرناه. لكن إن وجدت استعمال ذلك لذلك كما ذكرنا سابقا وعدة مرات أنه قد تستخدم بعض المصطلحات في مواضع أخر، في مواضع أخر. كذلك مما ينبه عليه، قد جاء عن بعض أهل الحديث إطلاق المعضل إذا سقط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من راوي، صورة المرسل التي سيأتي الكلام عليها. وممن استعمل ذلك ابن المديني والحاكم والخطيب عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. كذلك مما ينبه عليه، لأن قلنا أن السقط في المعضل يكون اثنان على التوالي في موضع واحد، قال العراقي رحمه الله تعالى في التقييد: فأما إذا سقط راو في مكان، فأما إذا سقط راو في مكان ثم راو في موضع آخر، قال فأما إذا سقط راو في مكان ثم راو في موضع آخر فهو منقطع في موضعين، فهو منقطع في موضعين وليس معضلا في الاصطلاح، وليس معضلا في الاصطلاح. سيأتي الكلام على المنقطع. المنقطع هو ما سقط من إسناده راو في خلال السند فيفترق، أو يجتمع، أولا يجتمع المعضل والمنقطع في سقوط راو في خلال السند، في سقوط راو، ويختلفان في عدد الساقط من الرواة في نفس الموضع. فإذا كان الساقط أكثر من راو في غير موضع سمي منقطعا في أكثر من موضع، فهو منقطع هنا وهنا وهنا. لكن إذا كان السقط أكثر من راو في نفس الموضع سمي معضلا. عندنا معضل، معلق، منقطع، مرسل. فرق بينها، كذلك المدلس فرق بينها لأنها متقاربة، لكن أكثر ما يشتبه عندك مثلا المعضل والمنقطع من جهة، المعضل قد يشتبه مع المرسل من جهة، قد يشتبه مع المعلق من جهة، كذلك المرسل، فعندك المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع. فرق بينها بهذه التفريقات التي هي تفريقات اصطلاحية، فالمعلق في أول السند والمرسل في آخر السند والمعضل والمنقطع في خلال السند، ويكون المعضل في راويين فأكثر، ويكون المنقطع في راو واحد فقط. ففرق بين هذه الأشياء. نعم.
والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التبعي.
نعم، هو ذكر صور، ذكر صور، قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، فيحذف جميع الإسناد من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه بينه وبين المصنف بين الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون 5 أو 6 رواة. فتوجد مثلا في البخاري أحاديث يقول فيها البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو باب كذا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه صورة من صور التعليق. من صور التعليق أيضا أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي فيقول، أو قال إلا الصحابي فيقول قال الصحابي فلاني كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. كذلك من صور التعليق أن يحذف كل الإسناد إلا التابعي والصحابي فيقول قال التابعي فلان عن الصحابي فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومنها أن يحذف من حدثه، فقط يحذف المصنف شيخه ويضيفه إلى من هو فوقه، ويضيفه إلى من هو فوقه فيروي عن شيخ الشيخ، فيروي عن شيخ الشيخ. هذا أيضا من صور التعليق، هو معلق أيضا. سبب التسمية في المعلق كأنه هو مكتمل من الأعلى إلى من بدأ عنده التعليق أو الانقطاع، فكأنه متدلم من أعلى، فكأنه معلق من الأعلى والسقط في أسفله، فهو مكتمل من الأعلى إلى الشيخ الذي يبدأ عنده الإسناد، لكن بينه وبين المصنف، بين المصنف والشيخ هنالك سقط، فهو معلق من الأعلى ولذلك سمي معلقا. المعضل سمي بذلك لشدة استغلاقه وصعوبة معرفة السقط فيه. إذا كان السقط واحد هو أيسر على عسره، هو أيسر من المعضل. المعضل تحتاج أنك تكتشف أن هنالك أكثر من راوي سقط في الإسناد، قد يكون 3 قد يكون 4، لكن يكون السقط واحد فهذا أيسر. فالمعضل سمي ذلك لأنه أشد استغلاقا. قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، يعني إذا أسقط الشيخ وروى عن شيخ الشيخ فينظر مثلا فنظر فعلم أن شيخ الشيخ هو شيخ كذلك للمصنف، هو شيخ كذلك للمصنف. قال فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، أي قضي بالتدليس أنه دلس، وإلا فتعليق، لأنه لم يسمع هذا الحديث من ذاك الشيخ. نعم هو سمع من الشيخ، لكن هذا الحديث هل سمعه من شيخه؟ لا، هو سمعه من شيخ عن ذلك الشيخ فأسقط الشيخ الأول. قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، فالأصل في المعلق ماذا؟ مقبول أو مردود؟ مردود لوجود سقط في الإسناد. قال وقد يحكم بصحته إن عرف بأن مجيء مسمى بأن يجيء مسمى من وجه آخر فتجد طريق آخر يسمى فيه ماذا؟ الشيخ الذي سقط في الإسناد. هنا سقط، لكن يوجد طريق آخر فيه ذكر هذا الشيخ الساقط في هذا الإسناد. يعني من ذلك مما اختلف فيه أهل العلم حديث المعازف في البخاري، يروي البخاري عن شيخ هشام بن عمار بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك ضعفه ابن حزم مع أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، لكن قالوا أن هذا الحديث لم يسمعه البخاري من هشام بن عمار، البخاري قال في الحديث قال هشام بن عمار، فقيل هذا تعليق واستمسك به ابن حزم فضعف حديث المعازف، لكن الحديث موصول عند غير البخاري وموصول من طريق هشام بن عمار. فأولا هشام بن عمار من شيوخ البخاري، وثانيا الحديث قد جاء موصولا من طرق أخرى أصلا. هذا من أين؟ نعم أيه. قال قال هشام بن عمار. نعم نعم تفضل شيخ. فإن قال جميع من أحذفه ثقات، هل قرأناها؟
نعم
نعم. قوله فإن قال جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام. مسألة التعديل على الإبهام، يقول القائل الراوي حدثني الثقة، حدثني من أثق به، فهنا هل يقبل أن يقول الراوي حدثني الثقة؟ اليوم هذه القضية تكثر عندنا، تكثر جدا هذه القضية هذه الأيام جدا. فيأتيك القائل والله أنا أخبرني فلان من الناس وهو ثقة عندي وعندك وعند الناس، هو عندك أنت، ولعلك أنت لو فتشنا فيك تحتاج إلى توثيق. وهذا كثير، والله كثير يا إخوة، صارت به بلايا ورزايا سبحان الله. يقول حدثني الثقة، وحدثني من أثق به، حدثني فلان وهو ثقة، وهو أحد إخواننا الثقات، هو ثقة عندك، كل هذه تزكيات عندك. لكن إن كان هذا التوثيق والتعديل قد جاء من عارف عالم بأسباب الجرح والتعديل على الشروط التي تذكر وستأتي معنا، هنا اختلفت القضية. فترى بعض طلبة العلم من جهله يقول حدثني فلان وهو ثقة عندي، فيقول يا أخي الآخر أنا ما أعرف فلان، يقول يا أخي أنت ترد خبر الثقة. وهذا من مسالك أهل البدع، تعالى خذ من هذا الشيء الكثير وما يحصل بين طلاب العلم من الفتن والخلافات. قال والجمهور لا يقبل حتى يسمى، يقول حدثني الثقة بل يسمي من روى عنه، فإن سمى فتش في حاله ونظر، فإن كان عدلا قبل وإلا رد مقاله. ولا يلزم أن يقول لا أحدث عن ثقة أن جميع من يحدث عنهم ثقات، فقد التزم غير واحد ذلك من أهل الحديث بل من كبار أئمة الحديث، ومع ذلك قد ثبت عنهم الرواية عن غير الثقات، كما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال كان يقول حدثني الثقة في إبراهيم، وكما جاء عن شعبة أنه كان أني لا أحدث إلا عن ثقة، وقد ثبت عنه رحمه الله تعالى وهو من هو عليه رحمة الله تعالى، ثبت عنه أنه قد حدث عن غير ثقة. فلا يلزم أن يقول القائل حدثني الثقة أو أن يقول لا أروي إلا عن ثقة أن يكون كل من روى عنه ثقة في ذلك. من ذلك مثلا على سبيل المثال ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث حريز بن عثمان عن عبد الرحمن الحضرمي عن المقدام بن معدي كرب في الوضوء وفي صفة الوضوء في تقديم غسل اليدين على الاستنشاق في الوضوء، فاستمسك من قال أو قال ما قالت أظنه أبو داود الذي قال جميع شيوخ حريز ثقات، فاستمسكوا بذلك في توثيق عبد الرحمن الحضرمي، مع أن عبد الرحمن الحضرمي لم يروي عنه إلا حريز بن عثمان. هذا مثال من الأمثلة كذلك. ومن تكلم في الحديث تكلم به بسبب جهالة عبد الرحمن الحضرمي، ومن استمسك بتصحيح الحديث استمسك به من جهة أنه من شيوخ حريز وأن أبا داود قال جميع شيوخه ثقات، فمن هذا الباب. لكن الصحيح أن هذا لا يقبل، هذه عموميات لا تقبل. إذا كان لم يقبل في مثل شعبة وأضرابهم فمن دونهم باب الأولى. نعم نعم حسب الاتصال، حسب الاتصال، كان متصل من طريق صحيح فهو صحيح، إن كان متصل من طريق حسن فهو حسن. قال لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. هذه كذلك ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى وأشار إليها هنا وقال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. فالبخاري على الخصوص ما جزم به وهو معلق عنده فهو ثابت عنده، وما لم يجزم به وجاء به على صيغة التمريض فقال روي وقيل وذكر ونحو ذلك فهذا فيه مقال عند البخاري، طريقة البخاري رحمه الله تعالى. وهل يقال مثل ذلك على عموم المصنفين؟ هذا يحتاج إلى صبر وبحث، والله أعلم، وإن كان ابن الصلاح من أئمة هذا الشأن والله أعلم. نعم. والثاني،
والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمله عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض.
نعم. انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على المرسل، قال وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي أو من بعد التابعي، وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي، فيسقط من بعد التابعي، قد يكون تابعي عن صحابي قد يكون صحابي، وبعضهم يعرف فيقول ما سقط منه صحابي الحديث. لكن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أليق، فقال وهو ما سقط من آخره من بعد الصحابي، هذا تعريف المرسل، سمي بذلك لأجل أن الراوي التابعي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هنالك صحابي فلم يذكر الصحابي فأرسل ذكر الحديث والإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه إرسال. قال وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا تنبيه مهم من المصنف رحمه الله تعالى، لأنه قد وجد من أهل الحديث من قال بالتفرقة بين مرسل التابعي الكبير ومرسل التابعي الصغير، لأن التابعي الكبير الأصل فيه أنه يروي عن صحابي الأصل فيه، فلذلك من هذا الباب قال من قال من أهل العلم بتصحيح المرسل إذا كان من تابعين كبير، ومن قال من أهل العلم بتضعيف المرسل سواء كان من صحابي كبير معذرة تابعي كبير أو تابعي صغير فللاحتمال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وأول من تكلم في المرسل هو الشافعي رحمه الله تعالى، أعني من جهة التضعيف، أول من تكلم على تضعيف المرسل الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة. وقد قال غير واحد من أهل العلم أنه قد جرت العادة قبله على قبول المرسل المراسيل والتجوز في ذلك، فتكلم في هذه المسألة وأحسن في ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة لثبوت ذلك بالدليل في غير ما يعني مثال وأمثلة كثيرة جدا يوجد فيها ضعف في الراوي على الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. فهذا المحذوف قد يكون صحابي وقد يكون تابعي، لأن الراوي الذي انتهى إليه الإسناد تابعي، فيروي مثلا البخاري فلان عن فلان عن فلان عن ابن سيرين أو عن نافع أو عن أبي سعيد إلى آخره، فيروي عن تابعي. فهذا الحديث إلى هذا التابعي متصل، لكن من الذي بعد التابعي؟ قد يكون تابعي آخر وقد يكون صحابي. فلأجل هذا التردد وهذا الاحتمال كان الأولى التوقف، لأنه إن كان الراوي تابعي، إن كان الراوي عنه المروي عنه، إن كان المروي عنه تابعيا، فيحتمل أن يكون هذا المروي عنه ثقة، ويحتمل أن يكون ضعيفا. فإن كان المروي عنه ثقة، فيحتمل أن هذا التابعي ثقة قد روى عن تابعي آخر، وإن كان التابعي الآخر ثقة، فيحتمل أن هذا التابعي الآخر قد روى عن تابعي آخر. فما بالك لو كان التابعي الأول قد روى عن تابعي ضعيف. لذلك قال: وعلى الثاني. ما هو الثاني؟ في قوله: ويحتمل أن يكون تابعيا، فقال: وعلى الثاني، يعني على الاحتمال الثاني أن يكون تابعيا، هذا المحذوف. وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، يعني المروي عنه تابعي ضعيف. ويحتمل أن يكون ثقة، فيحتمل أن يكون ثقة أيضا. وعلى الثاني، أي على احتمال أن يكون المروي عنه ثقة، يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. وعلى الثاني، أي أنه روى عن تابعي آخر، فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية، قد يروي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، من جهة العقل هذا حاصل. وأما من جهة الواقع، قال: وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، يعني غالب ما يروي تابع عن تابع ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. نعم.
فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا.
فصارت عندنا الآن أحوال: الأولى تابعي يروي عن
تابعي صحابي،
لا، وقال: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة. إذا قلنا إلا عن ثقة، يعني إيش؟
أو تابعي.
كلام عن التابعي يروي عن تابعي، أن الصحابة لا يقال فيهم إلا ثقات، إلا عدول. طيب، فلا تقول يعني صحابي ثقة، كلمة صحابي هي في ذاتها توثيق تعديل، فلا يحتاج. قال: فإن عرف من عدد التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال. قد يحتمل أيضا، هو صحيح عرف من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن هل يمكن أن يروي بعض الأحاديث عن غير الثقات؟ محتمل. فلأجل هذا الاحتمال قلنا بالتوقف. قال: وهو أحد قولي أحمد. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، يقبل مطلقا، وهذا مشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، القول الثاني. اللي كان يضعف مثل رواية الحسن البصري والزهري ونحو ذلك، وجاء عنه تقوية مراسيل ابن المسيب عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. قال: وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، أي من الذي يقبل مطلقا؟ إذا كان لا يروي إلا عن ثقة، هذه عادته. وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يبين الطريق الأولى، يعني مرسل يقوي مرسل، مرسل يقوي مرسل، أو مسند يقوي مرسل. مسند ما المراد به؟ متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مسندا أو مرسلا، ليرجح أو نعم ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفسه في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو وليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، فهذه صورة مختلفة أيضا. نعم
شيخ، ما المقصود بالكوفيين هنا؟
الكوفيون أغلب ما يعني يطلق لفظ الكوفيين يراد بهم الأحناف أو أهل الرأي، الأحناف أو أهل الرأي. نعم.
والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل،
وسبق الكلام عليه بتفصيل. نعم.
وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين،
انتبه، ساقط باثنين غير متواليين، نعم، في موضعين،
في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي.
فالمنقطع ما سقط منه راو أو أكثر لكن لا على التوالي في خلال السند، ما سقط منه راو أو أكثر لكن لا على التوالي في خلال السند. سبق البداية قلنا كيف يعني في نفس الإسناد في أوله وفي آخره، ومعلق من وجه ومرسل من وجه.
ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد.
أن السقط في الإسناد قد يكون واضح، قد يكون واضح، فترى مثلا الراوي من أتباع التابعين فيروي مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واضح فلا يحتاج إلى كبير عناء في البحث. قال: ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو ترى مثلا رجل في المئة الثانية يروي عن كبار الصحابة رضي الله عنهم، أو في المئة الثالثة ويروي عن صحابي، أو في المئة الثالثة ويروي عن تابعي، هذا ظاهر واضح. قال: أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد. لماذا؟ هنا قضية مهمة، وسيأتي أيضا تكرار هذه القضية في موضعها أيضا. معرفة اتصال الإسناد تكون بثلاثة أشياء، تكون بثلاثة أشياء، معرفة الاتصال تكون بثلاثة أشياء. الأول المعاصرة، الأول المعاصرة، فيتعاصر الراويان الشيخ والتلميذ يكونان في عصر واحد. الثاني إمكان اللقيا، إمكان اللقيا، يعلم أن هذا ذهب إلى الحج وهذا ذهب إلى الحج مثلا، ما يكون هذا عاش في الأندلس وما عرف عنه أنه خرج من الأندلس، والثاني عاش في المشرق وما عرف عنه أنه سافر إلى الأندلس، فكيف يروي هذا عن هذا وهما ما التقيا؟ ولا يمكن، ولو كان في عصر واحد لذلك من الخطأ الذي يصنعه بعض طلبة العلم بمجرد أن يعرف أن الراوي هذا مع هذا الراوي في نفس العصر يصحح السماع. لذلك نقول المعاصرة وإمكان اللقيا، إمكان اللقيا أن الرؤيا بينهما ممكنة، هذا الأمر الثاني. الثالث عدم التدليس، عدم التدليس، وسيأتي الكلام على التدليس. فهذه ثلاثة أشياء إن وجدت عرف من ذلك اتصال الإسناد. نعم.
فالأول وهو الواضح يدرك.
ماذا يقصد بالأول؟
الانقطاع الواضح
الذي يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، هذا الأول. نعم.
فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصاه أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة،
فيكون هذا في المشرق وهذا في المغرب فما اجتمع. نعم.
ومن ثم احتج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم،
وهذا باب اعتنى به أهل العلم عناية شديدة جدا، يعتنون به تواريخ التأريخ للمواليد والوفيات، مهم الميلاد والوفاة كلاهما مهم في هذا الباب، ليس الوفاة فقط، الميلاد والوفاة. نعم.
وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم.
نعم، وهذا كثير جدا. رحمه الله. نعم، هو اشترط شرطا عاليا رحمه الله تعالى، اشترط شرطا عاليا في ذلك، لكن بلا شك شرطه عال في تصحيح الحديث وهو أقوى، لكن لا يعني بحال تضعيف ما دونه من الشروط. لذلك نقل غير واحد من أهل العلم، الإمام مسلم رحمه الله تعالى إشارة إلى إجماع أهل الحديث على ذلك في مقدمة الصحيح، وابن عبد البر رحمه الله تعالى صرح بإجماع أهل العلم على العمل بما كان ظاهره إمكان اللقية والمعاصرة، وجمع من العلماء ذكروا ذلك، الله أعلم. نعم.
والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الرامي سمي بذلك لكون الرامي لم يسمي من حدثه وأوهم سمعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صياغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة كسمعت لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح.
نعم.
وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي.
نعم.
ومن أدخل في تعريف
الله يحفظك. ذكر الثاني، القسم الثاني ما هو؟ في قوله سابقا قال أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون. الخفي هو نوعان، الأول المدلس، وهو كما قال المصنف مشتق من الدلس بالتحريك، تحريك اللام، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، ففيه خفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس أو المدلس ومن أسند عنه. تعريف المدلس، تعريف الحديث المدلس، هو رواية الراوي، رواية الراوي عمن سمع منه، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. انتبه، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما، موهما السماع، فهو يريد أن يوهم السامع. نعرف مثلا أن فلان، أنا وأنت نعرف أن فلان قد يحدث عن شيخه فلان، لكن هذا الحديث هو لم يسمعه من شيخه فلان، فيرويها فيروي الحديث بصيغة توهم السامع ماذا؟ أنه سمع هذا الحديث من شيخه، لأن السامع يعرف أن هذا المحدث يروي عن ذلك الشيخ، سمع منه وجالسه وعاصره، لكن في هذا الحديث رواه بصيغة تحتمل السماع موهما، هنالك نية وقصد، يقصد بذلك الإيهام، يقصد بذلك الإيهام. قال رحمه الله تعالى: ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال، فيقول مثلا عن فلان أو قال فلان، وكذلك هذا يسمى طبعا عن، يسمى الإسناد المعنعن أو إسناد فيه عنعنة، ومثله المؤنأن أو إسناد فيه أنأنة. لقال فلان مثلا أن فلانا قال كذا، يحتمل أنه سمع منه ويحتمل أنه لم يسمع منه، هذا يسمى المؤنأن. وكذلك المعنعن إذا كان بصيغة عن، وكذلك قول الراوي قال فلان كذا، يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع. قال: ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، فهو يقول سمعت من شيخي كذا وهو لم يسمع منه، هذا يكون كذابا. وأما المدلس يروي عن شيخه بصيغة عن فلان أنه قال كذا، أو أن فلانا أنه قال كذا، أن فلانا قال كذا، أو قال فلان كذا، فأنت عندك يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع، وهو يوهمك السماع. قال: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، فيصرح إذا عرف عنه التدليس ولو مرة، فالأصل فيه عدم قبول حديثه حتى يصرح بالسماع، حتى يصرح بالسماع. والكلام في ذلك يطول، وله صور، في بعضه الصور قبل أهل الحديث بعض روايات المدلسين بالعنعنة. فعندنا الراوي إما أن يكون مدلسا وإما أن لا يكون مدلسا، فإن لم يكن مدلسا وروى بصيغة العنعنة وكان عدلا فإنه يقبل، فإن كان مدلسا عرف بالتدليس وروى بصيغة العنعنة فإنه لا يقبل، لأن الاحتمال أنه سمع من الشيخ واحتمال أنه لم يسمع من الشيخ. ذاك الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: التدليس أخو الكذب. وكان شعبة رحمه الله تعالى يشدد في ذلك ويقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وذلك اختلف أهل العلم، طبعا لا على سبيل تحبيب الزنا والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لكن لبيان قبح التدليس، أو لعله قال أهون.
كيف يعرف أنه ما سمع هذا الحديث بالذات عن
شفيه؟ هذا كذلك هو ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى: لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد. ويعرف ذلك بما ذكرناه من
الاعتبار
قبل، نعم، الاعتبار والصبر، فيحتاج إلى أن يجمع الطرق، واضح، وينظر فيها فيظهر له بعد ذلك الصواب من الخطأ. قال رحمه الله تعالى: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. سمي خفيا لماذا؟ يشتبه المرسل الخفي والمدلس في أن كلاهما التلميذ، لا، كلاهما تلميذ يروي عن راوي، أو كلاهما عفوا محدث أو راوي يروي عن راوي آخر، تعاصر الراوي والمروي عنه يشتركان في ذلك، ويفترقان في أن المدلس رواية من سمع، رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه، وأما المرسل الخفي فرواية الراوي عمن لم يسمع منه لكنه عاصره. فالمدلس رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، والمرسل الخفي رواية الراوي عمن لم يسمع منه، واضح؟ نعم، المدلس أخفى من وجه، نعم. لماذا؟ لأنه شيخه، هو يروي عن شيخه لكن يروي عنه ما لم يسمع. لذلك قال: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، عمن عرف لقاؤه إياه. قال: فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، تعاصر لكن لم يلتقيا، وما ذاك تعاصر والتقيا وسمع منه لكن روى عنه ما لم يسمع، ما لم يسمع منه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.